الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس من فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: والأدلة الدالة على وحدانية الله عز وجل ووجوده كما تقدم عقلية ونقلية وفطرية، فمنها إرسال الرسل وإنزال الكتب تدل على ذلك، من حيث أن مدعي الرسالة إما صادق أو كاذب. ونرى أن الله عز وجل يؤيد الصادقين بأنواع التأييدات والحجج والبراهين ويحفظهم وينصرهم إلى غير ذلك، بينما نرى أنه لا يمكن من ادعاها كاذبا، بل إن الله عز وجل يدمر عليهم وينكل بهم ويجعلهم عبر المعتبرين. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ومن الأدلة على ذلك خلق السماوات والأرض ونصب الجبال وجري الأنهار والبحار وتعاقب الليل والنهار واختلاف الألسنة والألوان والجنس والطول والقصر، وكل ذلك يدل على أنه وحده تعالى هو المتصرف في هذا العالم. قال تعالى: وهو الواحد القهار. وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا ومقامرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال الشنقيطي رحمه الله: في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير، كلاهما حق ويشهد له قرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان، كلاهما حق وكلاهما يشهد له قرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق. الأول من الوجهين المذكورين أن معنى الآية الكريمة: لو كان مع الله عز وجل آلهة أخرى كما يزعمون الكفار لابتغوا إلى الآلهة المزعومة، أي طلبوا إلى ذي العرش، أي إلى الله عز وجل سبيلا، أي إلى مغالبته وإزالة ملكه، لأنهم إذن يكونون شركاء كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي، وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة. ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، يعني لعلى بعضهم على بعض بالمغالبة، فلا يصلح أن يكون هناك إلهان لأنه سيؤدي إلى المغالبة، والمغالبة إما تؤدي إلى نصر أحدهما أو إلى امتناع ذلك، فالمنتصر هو الغالب والمهزوم هو المغلوب بغير إله. فيعود هذا الدليل إلى أنه لا يمكن أن يكون للعالم إلا إله واحد ورب واحد، وإلا لحصل الفساد، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذا المعنى في الآية مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي علي الفارسي والنقاش وأبي منصور وغيره من المتكلمين. الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طريقا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم بفضله. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ويروى هذا القول عن قتادة واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول، لأن في الآية فرض المحال، والمحال المفروض الذي هو وجود الآلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه، بل تنازعه لو كانت موجودة، ولكنها معدومة مستحيلة الوجود، والعلم عند الله تعالى انتهى من أضواء البيان. ومنها قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني انظر، أمرهم بعبادة الله ثم ثنى أن الرب المعبود هو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهذا المخلوق ولغيره من المخلوقات. فدل على أن من دلائل وحدانية الله عز وجل وجود هذه الحوادث التي يراها الإنسان لا تتغير ولا تتبدل. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فسبحان الله يذكر الله عز وجل الحجج يعني في آياته الكونية وآياته العظيمة ثم يقول أإله مع الله، دليل على أنه لا يستقيم القول بوجود آلهة تنازع الله في ملكه تنازع الله عز وجل في ألوهيته فضلا عن ربوبيته. فإذا كان منفردا بالربوبية تعين أن يفرد بالألوهية. لم يقل أرب مع الله، لم يقل في آخر كل آية أرب مع الله، وإنما يقول أإله أي معبود مع الله مع وجود هذه الدلائل على أنه المتفرد بالملك والخلق والتدبير. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم كنتم صادقين. وكل آية ذكرها الله عز وجل في كتابه على أنها آية يقرر بها هذا الباب، كقوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كل هذه الآيات التي ذكرت والتي لم تذكر في هذا الموطن دليل على تفرد الله عز وجل بالوحدانية. وإذا أثبت تفرد الله عز وجل بالوحدانية لزم تفرده بالعبادة. فعلم أن تقرير الوحدانية لله عز وجل مكرر في القرآن على الوجه الأكمل، حتى لقد ذكر الله عز وجل من الحجج القويمة والعلوم ما ترتفع به الشبهة عن كل مريد للحق، وغالب من يخالف بعد ذلك فهو من باب الكبر والعناد. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. وإيش إحياء وإماتته؟ يعني قتل واحد وأبقى واحد، ومع ذلك انتقل له إبراهيم إلى حجة أخرى. إذا كنت تزعم أنك تحيي وتميت بهذه الطريقة فإن كنت ربا ومعبودا فأتي بالشمس من المشرق. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الرد على أصحاب الطبيعة. وكم قد حاول الملاحدة طمس هذه الضرورة بدعوى أن الطبيعة هي المتصرفة في هذا العالم وأنه وجد صدفة، فيصطدمون بالحجج القرآنية الشرعية فتنكسر رؤوسهم وتتهاوى حججهم ويعودون كما قال تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني ومن الردود عليهم قبل الدخول في قراءة كلام أهل العلم، يعني الطبيعة هذه كيف صار فيها هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود وهذا ذكر وهذا أنثى وهذا إنسان وهذا حيوان وهذا يعيش 20 سنة وهذا يعيش 5 سنوات وهذا يعيش 60 سنة وهذا، يعني أشياء كثيرة تدل على عدم ذلك. لو كانت الحوادث طبيعية لوقع الاضطراب العظيم في هذا الكون، ولكن الحوادث تجري على وفق تقدير الله. فالقول بأن الطبيعة هي الخالقة قول كفري لم يقل به إلا الملاحدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت أخبريني عن هذه الطبيعة، أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه؟ فإن قالت لك بل هي ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور، فلما تسميه إنه طبيعة؟ ويا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها، فهل سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء؟ فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى، وإن قالت تلك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا، وقد شوهد من آثارها ما شوهد، فقل لها هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم. كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبسمين؟ نوع من الجنون. ثم قال لها بعد: ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها، فمن ربها ومبدعها وخالقها؟ ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذا من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته، فلم يجد عليك تعطيلك رب العالمين وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة. ولو حكمنا إلى الطبيعة لرأينا كأنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا، وكفى بذلك جهلا وضلالا. فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يعوده، قيل لك: فإذا أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته، وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع، فما لك جحدت أسماءه وصفاته وذاته، أضفت صنيعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به إضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد. والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لدلك على الخالق البارئ لفظها، كما دل العقول عليه معناها، لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة، فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيها، ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كما دل معناها عليه. والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخرة مربوبة، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء، يري عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور. يعني انظر إلى النار كيف تحرق، ومع ذلك حين دخلها إبراهيم كانت بردا وسلاما عليه. وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها؟ ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له، حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخر بأمره. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، انتهى مفتاح دار السعادة. قال ابن الجوزي رحمه الله: لما رأى إبليس قلة موافقته على جحد الصانع لكون العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع، حسن لأقوام أن هذه المخلوقات فعل الطبيعة، فقال: ما من شيء يخلق إلا من اجتماع الطبائع الأربع فيه، فدل على أنها الفاعلة. وجواب هذا نقول: اجتماع الطبائع على وجودها لا على فعلها. ثم قد ثبت أن الطبائع لا تفعل إلا باجتماعها وامتزاجها، وذلك يخالف طبيعتها، فدل على أنها مقهورة. وقد سلموا أنها ليست بحية ولا عالمة ولا قادرة، ومعلوم أن الفعل المنسق المنتظم لا يكون إلا من عالم حكيم، فكيف يفعل من ليس عالما وليس قادرا؟ فإن قالوا: ولو كان الفاعل حكيما لم يقع في بنائه خلل، ولا وجدت هذه الحيوانات المضرة، فعلم أنه بالطبع. قلنا: ينقلب هذا عليكم بما صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز أن يصدر مثلها عن طبع. فأما الخلل المشار إليه فيمكن أن يكون للابتلاء والردع والعقوبة، أو في طيه منافع لا نعلمها. ثم أين فعل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان على أنواع من الحبوب فترطب الحصرم والخلالة وتنشف البر وتيبسها؟ ولو فعلت طبعا لأيبست الكل أو رطبته، فلم يبق إلا أن الفاعل المختار استعمالها بالمشيئة في يبس هذه للادخار والنضج في هذه للتناول. والعجب أن الذي أوصل إليها ليبس في أكن لا يلقى جرمها، والذي رطبها يلقى جرمها، ثم إنها تبيض ورق الخشخاش، وتحمر الشقائق، وتحمض الرمان، وتحلي العنب، والماء واحد. وقد أشار المولى هذا بقوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، انتهى من تلبيس إبليس. قال ابن القيم رحمه الله: فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، أما الاستدلال بالصانع فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: أفي الله شك، أي أشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفاء؟ ثم نبه على الدليل بقولهم: فاطر السماوات والأرض. قال: وسمعت شيخ الإسلام بن تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما، يتهم العقل والفطرة. وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله، وهو حقيقة وجود هذا العالم. فليس عند القوم رب وعبد، ولا مالك ومملوك، ولا راحم ومرحوم، ولا عابد ومعبود، ولا مستعين ومستعان، ولا هاد ولا مهدي، ولا منعم ولا منعم عليه، ولا غضبان ومغضوب عليه، بل الرب هو نفسه العبد وحقيقته. هذا قول الحلولي والاتحادي: العبد رب والرب عبد، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود. وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها، فتظهر تارة في صورة معبود كما ظهرت في صورة فرعون، وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد، وفي صورة هاد كما في صورة الأنبياء والرسل والعلماء. والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة في حقيقة العابد ووجوده أو آنيته، وهي حقيقة المعبود ووجوده وآنيته. والفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم. انتهى من مدارج السالكين، يعني الحمد لله رب العالمين دل على أنه الحامد غير المحمود، الرحمن الرحيم، الراحم غير المرحوم، إياك نعبد مالك يوم الدين، المالك غير المملوك، إياك نعبد وإياك نستعين، عبد معبود. وقال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل أفي الله شك؟ وهذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضرورة في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شبهة شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإليه وإله هو مليكه. والمعنى الثاني في قوله أفي الله شك، أي أفي آلهيته إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى من تفسير القرآن العظيم. انتهينا مما يتعلق من الإيمان بوحدانية الله ووجود الله سبحانه وتعالى، وندخل في الدرس القادم إن شاء الله فيما يتعلق بالإيمان بالربوبية.